أقول ربنا جل وعلا
والذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية رد على ما زعمه المشركون كفرة بأنهم مدام أن الله تعالى أمدهم بالأموال والأولاد أنهم لن يعذبوا وأن الله تعالى ما أعطاهم ذلك إلا كرامة لهم عليه. فالله جل وعلا رد عليه بآيات كثيرة من ضمنها هذه الآية. قال تعالى وقال الذين كفروا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا يعني في الآخرة. والآيات في هذا كثيرة. اغتر الكفرة بما أتاهم الله تعالى في الدنيا وظنوا أنه أعطاهم لكرامتهم عليه وأنه سيعطيهم في الآخرة ولن يعذبهم. الله جل وعلا رد عليهم في آيات كثيرة وبين أن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. فلا يجوز لأحد أن يغتر بما يعجل له من زهرة هذه الدنيا فإن هذا ابتلاء امتحان. والله تعالى جعل الدنيا في الغالب في أيدي الكفرة والفجرة. قال تعالى في هذه الآية إن الذين كفروا بالله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. لأن الإنسان في الدنيا تقوى بالمال والولد. المال عز والولد نصر وعون. فإذا كان عند الشخص أموال وأولاد صار عزيزا قويا وهابه الناس واحترموه وقدروه. فبين جل وعلا أن هذه أن أسباب العز في الدنيا لا تنفع ولا تغني عن صاحبها شيئا يوم القيامة. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم كما قال تعالى عن أبي لهب حدث يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم كما تقدم للتأكيد والحصر فهؤلاء هم أصحاب النار هم فيها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. هل الكافر ينفق في هذه الدنيا ولا لا؟ يقول نعم ينفق. ما من أحد إلا وينفق. ينفق على زوجته، ينفق على أولاده، ينفق على قد ينفق على والديه، قد يتصدق. وكما هو الواقع تجد أن اليهود والنصارى كذا عندهم جمعيات إحسان وبر وكذا والمعوقين وكذا وما شابه ذلك. يعني أشياء نفقات واجبة وفيه نفقات مستحبة يفعلونها. إما أنه يعني على دينه الباطل يرى أن هذا صدقة أو أنه يعني إذا كان كافرا يفعله للرياء والسمعة وطلب الجاه يقال جواد وما شابه ذلك. في حاتم الطائي وما شابه ذلك فإنه لما حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قابل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم سأله عدي قال يا رسول الله إن أبي كان من أمره ما قد علمت فهل ذلك نافعه؟ يعني ما علمت من كرم حتى صار مضرب المثل. فهل ذلك نافعه؟ قال لا إن أباك أراد شيئا فحصله. أراد شيئا وهو الرياء والسمعة وحصله يعني ما له نصيب في الآخرة والعياذ بالله لأنه ما عمل لله وإنما أراد الدنيا والسمعة وحصل ذلك ليس له شيء. ثبت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالكفرة ينفقون وقد يعني ينفق صدقات وكذا لكن هذه لا تنفعه ولو أنفق على المساكين والأيتام وكذا فإن هذه لا تنفعه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فبين جل وعلا أن هذه النفقات مهما كثرت أنها لا تنفع. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. الصر فسر بالنار فسر بالبرد، والآية تحتمل معنيين جميعا، لأن أصل الصر من إيش؟ من الصرير وهو الصوت الشديد. فيعني الريح التي تهب سريعا ويكون لها صرير قد تكون باردة وقد تكون حارة، فالآية ليس فيها بيان لهذه الصفة من البرودة والحرارة، فهي محتملة. بعض المفسرين قال باردة، بعض قال حارة، كل هذا صحيح، يحتمل هذا وهذا. ريح قوية إما فيها برد شديد أو نار فتحرق ما تمر عليه من الحرث. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كالذين ذكر الله تعالى في سورة القلم، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة الآيات. ظلموا أنفسهم أي بالشرك وبمنع الحقوق كالزكاة، فأهلكت، يعني أن كل نفقاتهم تكون كهذا الزرع أو الحرث الذي جاءته الريح وأهلكته عن آخره. وقال جل وعلا ما ظلمهم الله بهذا ولكن أنفسهم يظلمون، هم الذين ظلموا أنفسهم بسبب الكفر بالله جل وعلا. لكن لو قال قائل هل يستفيد وينتفع الكافر بنفقته في الدنيا ولا ليس له نفع ولا فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ الجواب أنه قد ينتفع في الدنيا، والله سبحانه وتعالى حكم عادل لا يضيع أجر من أحسن عملا، فالذي يعمل لله يعجل له الجزاء في الدنيا. فالعامل قد يعمل لله وإن كان كافرا، قد يريد وجه الله وقد يريد الدنيا، يريد الرياء والسمعة وما شابه ذلك. فإذا عمل عملا أراد به وجه الله فإن الله تبارك وتعالى لا يضيعه، لكنه يعجل له جزاء في الدنيا، وحتى إذا أفضل الآخر لم يكن له شيء، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا. هذا قيد، يطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا، لأن الكافر قد يعمل لله وقد يعمل لأجل الدنيا، ولكن لو عمل الله فإنه لا يقبل لوجود المانع والكفر. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هذا من عدل الله جل وعلا، وأنه لا يضيع النصيب وأجر هذا العامل ولو كان كافرا، يجزيه في الدنيا بالصحة، يجزيه بالمال والولد والزوجة وما شابه ذلك من نعم الدنيا. ثم قال جل وعلا محذرا عباده من الركون إلى الكفرة واتخاذهم بطانة وأصدقاء يطلعونهم على أسرارهم وعلى بواطن أمورهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة مثل بطانة الثوب، يعني جهته الداخلة تكون من داخل الثوب تلي البدن، ظهارة وبطانة، ومأخوذة من البطن الظهر والبطن، فالبطن يكون يعني أسفل والظهر أعلى. فالله تعالى نهى المؤمنين أن يتخذوا أعداءهم من اليهود والنصارى والمنافقين يتخذونهم بطانة. يعني قيل بعض المفسرين قال هذه الآية مراد بها المنافقون، ومن المفسرين من قال المراد بها اليهود، وهم الأكثر، أكثر المفسرين على أن المراد بها اليهود، لأن السياق يدل على ذلك. قال تعالى وتؤمنون بالكتاب كله، يعني إشارة إلى اليهود أنهم يؤمنون ببعض الكتاب دون بعض، ولكن الآية تعم الجميع. فإذا عرف إنسان هذا منافق فإنه لا يجوز له أن يتخذوا بطانة، إطانة يعني يستعمله في أمور خاصة، يطلعه على أسراره، سواء أسرار كان أسراره الخاصة أو أسرار الأمة العامة، فلا يحل ذلك لما فيه من الضرر، لأن هذا الكافر قد يطلع الكفرة على أحوال المسلمين وأسرارهم وأخبارهم، فيكون عونا للكفر على المسلمين، فلا يحل ذلك. وذكروا أن أبا موسى رضي الله عنه اتخذ كاتبا نصرانيا وكتب له كتابا بعث إلى عمر رضي الله عنه، فلما قرأه أعجب بكتابته، كتابة حسنة ومنظمة ومرتبة، فأثنى على هذا، قال من كاتبك أبو موسى؟ قال ادعو لي كاتبك، كان قد جاء للمدينة وكان عمر رضي الله عنه في المسجد، قال ادعو لي كاتبك، فقال إنه لا يدخل المسجد، فقال لماذا؟ أبيه جنابة؟ قال لا ولكنه نصراني، فزجره عمر رضي الله عنه وقال ذكر له هذه الآية، قال لا تقربهم وقد أقصاهم الله ولا تعزوهم وقد أذلهم الله. لكن لو أن الإنسان يعني اتخذ عاملا لم يتخذه بطانة وليس فيه إكرام، عامل يمتهنه فلا بأس، لكن يبقى قضية الجزيرة العربية، جاءت الأوامر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، هذا خاص بجزيرة العرب، أما في غير جزيرة العرب فلا بأس، لو أن الإنسان اتخذ يهوديا خادما ممتهنا أو نصرانيا أو أيا كان أي دين كان، يعني لا يكون بطانة، لأن الله تعالى نهى عن اتخاذه بطانة، لكن لو استعمله بعمل ليس فيه عز له وليس في اطلاع الأسرار والبواطن فلا بأس بذلك، مع عدم المحبة لما عمل تعامل معه فلا بأس. ولأن الآية جاءت على هذا النحو، نهى الله تعالى عن هذا الأمر الخاص ما يترتب عليه من الضرر، لأن المنافقين والكفرة إذا كانوا بطانة الشخص وخاصته أثروا عليه، هذا معروف، لذلك ثبت في الصحيح صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. البطانة هذه لها أثر على الشخص، هم الذين يشيرون عليه، هم الذين يأمرونه إما بخير أو شر، يرغبونه فيه، وهم الذين يقولون له الأخبار قد يزيفونها ويكذبون عليه وكذا، يكون لهم أثر عظيم على هذا الحاكم أو الرئيس أو المسؤول أيا كان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم غير المسلمين لا يألونكم خبالا، الخبال هو الفساد، ومنه يسمى الإنسان إذا كان في عقله خلل يقال خبل، يعني في عقله خبل أي فساد، فالخبال أصله هو الفساد. لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون ولا يعلون في إفساد أحوالكم بكل طريقة، لأنهم كفرة أعداء. ودوا ما عنتم، ما عنتم أي ما يشق عليكم، يودون ويتمنون ويحبون ما يعنتكم أي يشق عليكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بدت البغضاء يعني مع أنهم يجاملون مع أنهم يظهرون المودة لمصلحتهم وحاجتهم، لكن من شدة البغض الذي في قلوبهم لا يستطيعون أن يحبسوه، فلا بد أن يفلت، لا بد أن يفلت من ألسنتهم، ويذكرون بعض الكلمات التي تدل على العداوة والبغضاء. ومعروف الإنسان إذا امتلأ قلبه بشيء لا يستطيع أن يكتمه، فيخرج في فلتات اللسان، زلات وفلتات وكذا وبعض المواقف، لا بد أن تخرج كلمات تدل على العداوة والبغضاء. قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني ذكر قرطبي الحكمة من قوله من أفواههم ولم يقل من ألسنتهم، يعني قد يظن، يعني قد يصور الإنسان أن المعنى واحد وأنه اختلاف في التعبير فقط، قد بدت البغضاء من أفواههم أو من ألسنتهم، يعني قد يظن البعض أن المعنى واحد، لكن القرطبي ذكر فرقا، قال من أفواههم ولا يقل من ألسنتهم، قال هل يدل على أنهم كانوا يملؤون أفواههم الفم، يملؤونه بالكلام تشدقا وثرثرة وكثرة، ف يعني هذا يدل على أنهم يعني يتكلمون بفيه من شدة يعني ما يجد في قلبه يخرجه من فمه كله، مثل المتشدقون والمتفيهقون وكذا اللي يتكلم بملء فيه من يعني شدة ما يجد من البغض فيخرج بملء الفم، لما يقول فلان قال كلمة بملء فيه، يعني قالها يعني واضحة صريحة يريد يعني يقصد معناها تماما، خلاف الشخص الذي يقول كلمة وقد لا يقصد معناها تكون زلة أو كذا، لهذا يقول بملء فيه يعني مع الإصرار والقصد الذي سببه شدة العداء والبغضاء. وما تخفي صدورهم أكبر، يعني مع هذه الكلمات التي تملأ الفم من عظمها وشدتها مع ذلك ما تخفي صدورهم أكبر، يعني هذه الآية تدل على أنه مهما أظهر اليهود أو النصارى أو المنافقون أو سائر الكفرة من المودة والمسالمة فهم كذبة، لا يمكن أن يحبوا المؤمن أبدا، قد يسالمونه ويداهنونه لأجل مصلحة، لكن القلب لا شك أنه منطوي على العداوة والبغضاء التي لا شك فيها. ومن ظن أن يعني أهل البدع مثل الرافضة وغيرهم الصوفية أو أن اليهود والنصارى وبقية الكفرة والمنافقين يسمون العلمانيين وكذا أنهم يحبون أهل الدين والمسلمين فهذا قد أخطأ خطأ بعيد، لا يمكن، لأن هذه عداوة دينية لا يمكن أن تنتهي إلا بأن يوافقهم المسلم على دينه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولذلك تجد بعض الناس مثلا يعني إما بعلم أو عن جهل يظن أنه يمكن التعايش مع الرافضة، مثلا الرافضة الغلاة الإمامية يسمون الإمامية 12 مثل رافضة إيران وامثالهم، هؤلاء كفرة الإسماعيلية يسمون الباطنية مثل رافضة نجران والقطيف وما شابه ذلك، هؤلاء كفرة، يعني عندهم غلو وكفر عظيم وعندهم مكفرات لا تحصى، يعني أعظمها الشرك الصريح، الشرك بالله الشرك الأكبر الصريح، بل إن شركهم أعظم من شرك القريش، فإنهم يدعون أولياءهم يسمونهم الأئمة يسمونهم المعصومين يدعون لهم العصمة ويجعلونهم أولياء، يدعون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون. فهؤلاء يعني من دعا إلى التعايش مع الرافضة أو التعايش مع اليهود والنصارى، وبعض يعني من يسمون بالدعاة أو المفكرين يقول إخواننا اليهود والنصارى، بعضهم يقول أن الرافضة مذهب كبقية المذاهب، مذهب يعني مثل الشافعية والمالكية والحنفية والإمامة والحنبلية والحنابلة، المذهب كمذاهب المسلمين، فلا شك أن هذا كذب، هذا تدليس على الناس، ولا يمكن أن الرافضة يوالون المسلمين أبدا إلا إذا هداه الله ورجع، وقليل منهم أن يفعل ذلك، يعني الغالب عليهم الإصرار. جاءت بعض الحديث إن الله احتجب، جاء عند أحمد إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، ذكر الألباني في بعض السلسلة الصحيحة أصل عند أحمد، الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، قد يكون الحديث مضاعف لكن معناه صحيح، ويشهد له الواقع ويندر أن يتوب أحد من أهل البدع، صار عظيم على الكفر وعلى الغلو العظيم الذي قد لا يفعله الكفرة الصرحاء الخلص، وهم يدعون الإسلام. فيجب على المؤمن أن يكون واعيا وأن يعرف أعداءه وأن يتباعد عنهم بكل وسيلة، وأن يحذرهم كل الحذر، وأن يحذر من دعاة ما يسمونه بالتقريب بين الأديان أو التقريب بين الطوائف، طوائف البدع والدعوة إلى التعايش وما شابه ذلك من الدعوات، فهذه دعوات باطلة وهذه دعوات تضليل. ولا يمكن أن يتعايش المسلمون مع الرافضة ولا مع اليهود ولا مع النصارى إلا على المصلحة فقط، لكن تعايش الديني لا يمكن، لكن بالنسبة للمصالح يمكن. كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يبيعون يشترون من اليهود تعاملون معهم، وهذا معروف. النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي، وقضية البيع والشراء والتعامل في التجارة وكذا هذا ما في شيء، هذا ما في محظور. لكن التعايش الديني التقريب بين المذاهب وأن هؤلاء ما في فرق وأنه كذا هذا كله باطل. محمد لا، لا إله الله لها نواقض. يعني لو أن شخصا توضأ وضوءا كاملا ثم أحدث بأي حدث ما تقول في وضوء هذا قد توضأ، توضأ وضوءا كاملا من أحسن ما يكون، غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ثم أحدث بريح أو بحدث بأي حدث ما تقول في وضوءه بطل ولا لا؟ بطل. من قال لها الله ثم دعا الحسين وعليا وادعى أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون وأشرك الشرك الأكبر يدعوهم من دون الله دعاء صريح، ماذا تقول في هذا؟ تنفعه لا إله إلا الله؟ ما تنفع. عبد الله بن أبي سلول كان يقول لا إله إلا الله ولا لا؟ يقول لا إله إلا الله، لكن هل نفعته؟ ما نفعته. فلا إله إلا الله لها شروط ولها نواقض، فهؤلاء ما قاموا ما أتوا بشروطها وأتوا بنواقضها، وجودها كعدم لا تنفع بشيء. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، يعني ما قال لعلكم تعقلون، إن كنتم تعقلون، هذا فيه تحريض، يعني إن كنت عاقل فافهم ما تقدم، فإن لم تفهمه فلست بعاقل، هذا أسلوب تحريض يدل على أهمية المذكور وأنه من الأهمية بمكان، وأن من فاته فهمه أنه ليس بعاقل. ثم قال جل وعلا ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. يعني هذه الآية إذا فسرنا الآية التي قبلها باليهود سيكون عندنا إشكال هنا، وإذا فسرناها بالمنافقين فلا إشكال، يعني يكون الحب هذا اغترارا بهم، لأن المسلم يظن أنه مسلم، يظن أن المنافق مسلم فحبه لظاهره، يعني ما يعلم أنه منافق، لأن المنافق يخفي الكفر ويظهر الإسلام. لكن إذا فسرناها باليهود، وهذا كما تقدم عليه أكثر المفسرين، هنا يكون فيه إشكال، كيف يخبر الله تعالى عن المسلمين بأنهم يحبون اليهود مع أن الولاء والبراء أوثق قرون الإسلام والصحابة خير قرون، فكيف يوصفون بالجملة أنهم يحبون اليهود أو النصارى مع أنهم كفرة؟ هذا فيه إشكال. والراجح أنهم يعني أن الآية في اليهود بدليل قوله وتؤمنون بالكتاب كله، ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، هذا يدل على أنهم منافقون، لكن يمكن أن يقال إنهم منافقو اليهود لأن اليهود فيهم منافقون، فيجمع بين الوصفين أنهم منافقون ويهود، ولا يبعد أيضا يقال يعم الجميع اليهود والمنافقين، لكن إذا قلنا إنها تعم اليهود والمنافقين فالله تعالى قال تحبونهم يعني الجميع، فكيف يجاب عن هذا الإشكال؟ في أحد عنده جواب؟ يعني الله أعلم من الجواب أحمد. تأليفا، بس هذا ما يلزم منه الحب، كان يحب أن يوافق أهل الكتاب، هذا صحيح، ما لم يأمر بمخالفتهم هذا بالصحيح، ثم أمر بالمخالفة، هذا من باب التأليف ولا يلزم منه الحب. لكن هنا تصريح تحبونهم، كيف يعني؟ قد يقول قائل كيف الصحابة يحبون اليهود والنصارى؟ يعني شديد هذا، فكيف الجواب عنه؟ ها؟ الظاهر أن هذا هو الجواب، أنه حب الطبع، حب المصلحة وليس حب الدين. وعلى هذا يحمل قوله تعالى في قصة أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، نفس الإشكال في الآية، منهم قال من أحببت هدايته، ومنهم قال من أحببته هو حبه الحب الطبعي، مثل لو تزوج إنسان يهودية جميلة وأخلاقها حسنة وأحبته وأحسنت إليه فإنه سيميل إليها بطبعه، ولا لا؟ سيعاشر ويصير بينهم محبة، ويهودية أو نصرانية، لكن هل يأثم؟ هل هذه المحبة تكون يعني كفرا وأنه يكون المرء مع من أحب؟ لا، نقول محبة تنقسم إلى قسمين، محبة جبلية طبعية ومحبة دينية. فمن أحب هذا الشخص لأمور دنيوية، أحب يهوديا لأنه يتعامل معه بالبيع والشراء ويرخص له ويفي له بالوعد وكذا ويستفيد من بينهم مصالح مشتركة، أحبه لهذه المصالح لكنه يكره دينه ويقر بأنه محرف وأنه كافر، فإن هذا أهون. لكن أيضا الأكمل للمؤمن أن لا يحبه أبدا حتى ولو كان ما كان، لا يحبه أبدا. وإذا قال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فأنت منهي عن الإعجاب بالكفرة عموما. لكن لا شك أن الحب الطبعي أسهل ولا يصل لحد الكفر، وقد يقال أنه لا يصل لحد أيضا الكبيرة والمحرم، لكنه قد يكون وسيلة إلى المحبة الدينية، تدرج به الشيطان يحبه اليوم لأجل صدقه في المعاملة ومن أجل مثلا إحسانه وأشياء من هذا القبيل، ثم مع الأيام مع السنين قد يتدرج بالشيطان لأن يحبه يحب ويرضى عن دينه. هكذا يكون تكون المحبة شيئا فشيئا، لا يزال الإنسان يتدرج في الحب، لأن الحب ما يثبت، إما يزيد أو ينقص، يبعد أن يثبت حب من تتعامل معه، أنك تلتقي به كل يوم أو كل يومين أو ثلاثة وتتعامل معه ويحسن إليك وأنت تحسن إليه وكذا، فتزداد المحبة مع الأيام ومع التعامل حتى تصل إلى المحبة الدينية فيكون معهم، المرء مع من أحب. والله تعالى سد الباب وقطع بين المؤمنين والكفرة بكل طريق وبكل حال، حتى يتميز المؤمنون، حتى يرسخ الإيمان في قلوبهم، وحتى يعادوا الكفرة ويقاتلونهم في سبيل الله ولا يكون في قلوبهم أدنى محبة لهم. لذلك لما يعني أخذ المسلمون الفدا من أهل بدر أخذتهم العاطفة، قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هؤلاء ابن العم والعشيرة، أرى أن نأخذ منهم الفداء يكون عونا لنا على قتال الكفار لعل الله أن يهديهم من الإسلام، يعني فيه نوع رحمة وعاطفة. ومال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أبي بكر، وعمر رضي الله عنه قال هؤلاء أئمة الكفر صناديدهم، أرى أن تمكن علي من عقيل أخيه فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا مودة للكافرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام هوي ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولم يهوى ما قال عمر، فنزل القرآن يصوب قول عمر، ونزل بتهديد ووعيد شديد، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فالله تعالى يعني أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعلى من أخذ بهذا الرأي وصوب رأي عمر رضي الله عنه، من أجل أن تولد المفاصلة التامة بين المؤمنين والكفرة. نفس الشيء، يعني يتعامل معهم يحسن إليهم لكن يعني يكرههم في الله، يكرههم في ذات الله، ولا يمنع أن يحسنهم، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أن سعد رضي الله عنه قسى على أمه كانت تدعوه إلى الكفر وقالت والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تكفر بدينك، فقال يا أمه لو كان لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، وأغلظ لها رضي الله عنه اجتهادا منه. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. المصاحبة والإحسان لا يلزم منه المحبة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إيش؟ أن تبروا، ما قال أن تحبوهم، لا أن تبروا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فالإحسان والعدل غير المحبة والمودة. ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم، يعني شدة العداوة والخبث، يعني المؤمن الآن أحبه للمصالح اللي بينهم الدنيوية، والكافر فيه نفس المصالح بل الكافر أحوج، لأن المؤمنين هم الأعزة والكافر هو المحتاج إليهم، ومع ذلك ما أحبهم. هذا يدل على شدة خبث الكفرة والمنافقين وإصرارهم على البغض والعداوة حتى مع المصلحة. هؤلاء ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، هذا مدح المؤمنين، يؤمنون بكتابهم ويؤمنون بكتاب اليهود والنصارى التوراة والإنجيل وبجميع الكتب المنزلة. وإذا لقوكم قالوا آمنا، هؤلاء المنافقون، وقد يكون المنافقين أيضا من نفس اليهود، قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الأنامل هي أطراف الأصابع، الأنامل جمع أنملة وهي أطراف الأصابع، هذا يدل على شدة الحقد والغيظ. فالإنسان إذا اشتد به الغيظ ولا يستطيع أن ينفذه يكاد يتقطع من شدة الغيظ، فيعض على أصبعه من شدة ما يجد من الغيظ الذي يفور كالبركان. هذا غاية ما يكون من الغيظ: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، موتوا بغيظكم. ما معنى الآية موتوا بغيظكم؟ أي ابقوا عليه حتى يأتيكم الموت وأنتم كذلك. موتوا بغيظكم، يعني هذه بشرى من الله أن المؤمنين سيبقون أعزة وأن الكفرة سيبقون أذلة، وأنهم لن يشفوا غيظهم من المؤمنين لضعفهم وانتصار المؤمنين عليهم، وأن هذا الغيظ سيستمر في قلوبهم حتى يأتيهم الموت وهم على ذلك. موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، هذا تهديد لهؤلاء المنافقين أن الله تعالى يعلم ما يخفون في صدور من الكفر. ثم بين شيئا من صفاتهم: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. لو قال قائل ما هي الحكمة من المغايرة؟ هل هي لمجرد تحسين اللفظ حتى لا يتكرر بنفس الكلمة إن تمسسكم وإن تصبكم؟ ما قال إن تمسسكم حسنة وإن تمسسكم سيئة، غاية تمسسكم للحسنة وتصبكم للسيئة، فهل يظهر حكمة من هذه المغايرة أو أن لمجرد تحسين اللفظ؟ والمس مس أو بالعكس، محمد ولا إسماعيل ولا محمد؟ محمد. بس ما له علاقة بهذا، هذا خبر عن الواقع. إن تمسسكم، ما قال يودون أن تمسسكم، لو قال يودون أو يتمنون أو يحبون صحيح، لكن هذا خبر عن الواقع. إن تمسسكم حسنة يصل يعني أيهما أعظم، أيهما أشد، المس ولا الإصابة؟ ها صاب أشد. شو رأيك؟ على يعني كل حال ما رجعت هذه يعني طرت في ذهني الآن ما رجعت، لكن تعود أن أراجع إيش شو اسمه إيه، ما هو المعنى ما يخمن مش معروف هزيمة وجاذب ومرض، هذا على سبيل المثال يعني كل ما يعني يسوء تبكم مصيبة يشمل كل شر، الحسنة تشمل كل خير، لكن السؤال عن المغايرة أيهما شد المس ولا الإصابة، إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تسوهم وإن تصبكم وإن تصبكم سيئات يفرح بها. لكن هل ألا تراجع شو إبراهيم إذا لقيت شيء ممكن يعبر عنه هكذا وهكذا، ما فيه إشكال أن المس والإصابة كلها يعني عبر فيها عن هذا وهذا، يعني الشر قال مسه مسته بأساء مستكم وأم حسنكم تدخل الجنة ولم يأتكم مثل الذين من قبلكم أخلوا من قبل مستهم البأساء والضراء، على الإظهار أن المس أشد من الإصابة، هذا فهم العام أن المس أشد من الإصابة، لكن ينظر يراجع إن شاء الله. إصابة منهم من الكفرة، لا إن تصبكم الفاعل محذوف تعم، إن تصبكم سواء من الله ولا من البشر ولا حذف الفاعل للتعميم حتى يعم كل ما يحصل من سيء، لكن الفرق بين المس والإصابة أيهما يعني أقوى هذا يرجع إليه، يرجع كلام المفسرين. إن تمسسكم حسنة، والحسنة تشمل كل خير، هذه يعني وصف حسنة يعني فعلة حسنة يشمل الصحة والمال والولد والأمن والانتصار كل ما هو حسن. تسؤهم لشدة عداوتهم، فإنهم لا يحبون أن يصيب أو يحصل للمسلمين خير البتة، وإن تصبكم سيئة أي ما يسوء من الهزيمة أو من المرض أو الفقر أو ما شابه ذلك يفرح بها لأنه عدو، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا، الصبر على فعل الأوامر والتقوى في ترك النواهي، فإذا فعل المؤمن هذين الأمرين حصل له الخير من أطرافه، الصبر والتقوى، يصبر على فعل الأوامر ويتقي المحارم. الصبر يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، إذا أطلق الصبر فإنه يشمل صبر على الطاعة وصبر على المعصية، لكن إذا جاءت معه التقوى فالتقوى تكون لترك، وكذلك التقوى في الأصل تشمل فعل الأوامر وترك النواهي، لكن الكلمات العامة لها معنى واسع، إذا جاءت في سياق واحد يتحدد لكل واحدة معنى، هذا معروف في لغة العرب، مثل يعني البر والتقوى، مثل الفقير والمسكين وما شابه ذلك من كلمات لها يعني نظائر كثيرة، إذا جاءت وحن العفو والصفح والمغفرة والرحمة وما شابه ذلك، يعني على سعة اللغة لغة العرب، إذا جاءت كلمة وحدها عمت المعاني كلها، إذا جاءت معها كلمة أخرى في السياق صارت هذه لمعنى وهذه لمعنى آخر، وهذا يعني معروف لغة العرب على حسب السياق. وإن تصبروا أي على فعل الأمر، وتتقوا أي المناهي، لا يضركم كيدهم شيئا، هذا خبر عام، ولو كان عندهم ما يسمى بالسلاح النووي ولو كان عندهم ما عندهم من الطيران والصواريخ والمدافع كل ما عندهم من الأسلحة والتقدم العلمي فإنه لا، وإنما يهزم المسلمون بإخلال بأحد هذين الأمرين، لأن من الصبر والتقوى أن يعد المسلمون لهم ما استطاعوا، إذا قصروا في الإعداد حصلت الهزيمة وتفوق عليهم العدو بسبب بقاء المسلمين كحال المسلمين اليوم، يقاتلون هنا وهناك لكن ما في نصر حاسم، يقاتلون سنين طويلة، 10 سنين 20 سنة يقاتلون هنا وهناك لكن ما في حسم، لأن القتال من أفراد عدد قليل ولم تقم الأمة بأجمعها ولم يعدوا الإعداد الكامل ولم يتقوا الله جل وعلا التقوى حق التقوى، فيكون عندهم تقصير في تقوى الله جل وعلا وفي طاعته، والتقصير هذا يكون في أمر الدنيا تأخر في الاختراع والصناعة وكذا، وعندهم أيضا تأخر في الجانب التعبدي جانب الديني، فيؤتون من هذا الباب. وإلا تجد يعني أن الدول التي جدت واجتهدت ولو كانت فقيرة عندها السلاح النووي يسمونه سلاح الردع، مثل باكستان والهند وما شابه ذلك من الدول فقيرة لكنها جدت واجتهدت ووجد عندها السلاح، فهابها العدو صار لها قيمة واحترام ولا يستطيع العدو أن يقاتلها يخاف منهم. وهذه إيران الآن تحاول وكذا الليل والنهار مع الضغوط ومع العقوبات والتهديد وكذا، ولا يزالون جادين في التقدم والصناعة والاختراع، إلا المسلمين فهم في ذيل القائمة بسبب تأخرهم أو بسبب بعدهم عن دينهم. يقول عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فلا يمكن تحصل عزة لا بالمعاهدات ولا بالمصالحات ولا بالولاء لإعطاء موالاة الكفار وكذا، لا يمكن يحصل بها عز، العز لا يكون بطاعة الله جل وعلا، ولا يكون النصر إلا إذا اتقى الله، إذا اتقى المسلمون ربهم وقاموا بما أمرهم به نصرهم جل وعلا ووعدهم بأنه لا يضرهم كيدهم شيئا. عندهم كيد لا شك، لكن هذا الكيد لا يضر إذا قام المسلمون بما أمرهم الله تعالى به. ثم قال جل وعلا مطمئنا المؤمنين: إن الله بما يعملون محيط، يعني كل هذا الكيد الله محيط به وسيحبطه ويصرفه عن المسلمين وينصرهم عليهم، فلا يهلنك كيد الكفرة إذا اتقيت الله. لكن متى يخاف الإنسان؟ إذا ابتعد عن الله جل وعلا وقصر في عبادة الله صار هيابا خوارا، والله هؤلاء عندهم كذا، هؤلاء عندهم كذا، هؤلاء عندهم كذا. الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا فارس والروم وهم أكثر منهم عددا وعددا، عندهم من العدد والعدد وأنواع السلاح ما ليس عند الصحابة رضي الله عنهم، لكن لما اتقوا الله نصرهم نصرا مؤزرا. هذه هي القاعدة، ولا يعني فلا يضيع المسلم وقته في بحث عن أسباب النصر، هذه أسباب النصر الحقيقية. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين. ثم شرع السياق في كلام على غزوة أحد، وهي تلك الغزوة العظيمة التي حصلت فيها دروس بالغة عظيمة. لما انتصر المسلمون في بدر يعني أخذهم شيء من العز، ويعني كأنهم ظنوا أن القتال سهل، لأنهم لقوا صناديد قريش في كامل العدد والعدد، 1000 مقاتل قرابة 1000 بكامل العدد والعدد، معهم الخيول والدروع والمغافر والسيوف والرماح كامل العدد والعدد، وجاءوا معهم أموال طائلة ينحرون كل يوم 10 من الإبل ويأكلون يشربون الخمر، فخرجوا فخرا ورياء يظنون أنهم لا يمكن لأحد أن يهزمهم، وغرهم الشيطان تصور لهم بصورة سراقة بن مالك وقال: إني لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، لأنه كان بينهم بين بني مدلج عداوة فخافوا منهم، فتبدلهم الشيطان بصورة سراقة وغرهم، قال: أنا جار لكم من بني مدلج لأنه مدلجي، ولا غالب لكم اليوم من الناس، فزادهم ذلك غرورا وعجبا وخرجوا بكامل العدد والعدة والغرور، صاروا يضربون تضرب عليهم القنات والمعازف ويشربون الخمر ويأكلون البزور، ويظنون أنهم لن يقهرهم أحد. والصحابة كانوا 300 بضعة عشر رجلا، وليس معهم إلا السيوف فقط، ليس معهم دروع، ليس معهم سهام، وليس معهم رماح، ولا معهم إلا فرس أو فرسين وعشرة من الإبل أو قريب من هذا العدد، والبقية أو 70 بعيرا، والبقية مشاة على الأقدام. يعني ما في مقارنة أبدا لا في العدد ولا في العدد. وجمع الله بينهم على غير ميعاد، أن الصحابة خرجوا لأخذ العير، فجمع الله بينهم ونصرهم الله تعالى نصرا عظيما مؤزرا، حتى لما رجع الصحابة إلى المدينة ولقيهم من لم يخرج، كيف وجدتهم قتال قريش؟ لأن قريش لهم هيبة عند العرب، وهم من أشجع الناس وأقوى الناس، وكانت العرب تحسب لهم حسابا. قال كيف رأيتم قتال قريش؟ قالوا ما رأينا إلا ركائب صلعا نحرناها ورجعنا، أن الله تعالى خذلهم. ورمى النبي عليه الصلاة والسلام كفا من تراب فأصاب أعينهم فانشغلوا بإخراج التراب، فصار المسلمون يقتلون ويأسرون، ولم يقتل من المسلمين إلا عدد يسير، فانحسمت المعركة بكل سهولة. أبو جهل أشد واحد قتله شابان صغيران، يعني أعمارهم ما بين قرابة 17 و16 سنة من الأنصار، ابتدراه من هنا وهنا وضربه حتى سقط، ثم أجهز عليه أبو بن مسعود رضي الله عنه. فصار في شيء من العجب، وأنه يعني مدام قهرنا قريشا بهذه الصورة وبهذا الحال إذا انتهى الأمر. فالله جل وعلا أراد أن يلقنهم درسا لا ينسى، وأن الدين ليس سهلا، وليس معناه أنهم انتصروا في المعركة الأولى أنهم سينتصرون بكل سهولة في كل معركة، لا، حتى يربي الله تعالى عباده المؤمنين أكمل تربية، حتى يصلب عودهم ويقوى إيمانهم، ويعرفون أن الدين ليس رخيصا وليس سهلا، وأنه يحتاج إلى تضحيات، يحتاج إلى صبر وثبات. فقدر الله ما قدر من الهزيمة يوم أحد، لما رجع نزل الرماة كانوا 50 رجلا عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عن الجميع، وضعهم النبي عليه الصلاة والسلام على جبل صغير خلف المسلمين، وقال لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، حتى لو رأيتمونا هزمناهم وأوطأناهم، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، يعني حتى لو رأيتمونا قتلنا وصارت الطير تأكل لحومنا لا تنزلوا، حتى لو رأيتمونا هزمناهم وأوطأناهم، يعني أوطأناهم الأرض وابتعدوا لا تبرحوا. فلما بدأ القتال صدق الله المؤمنين وعده، لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تقتلونهم قتلا عظيما يفقدهم الإحساس يميتهم، إذ تحسونهم بإذنه. فلما ولى المشركون الأدبار ظن الرماة أن المعركة انتهت، وصار المسلمون يجمعون الغنائم حينما ولى المشركون. وخادم الوليد كان على ميمنة المشركين على الخيالة، على الخيالة أصحاب الخيول، وكان ينظر إلى الجبل، عينه على الجبل، يعلم أنه لا يستطيعون إلا إذا أتوهم من الخلف، فكان يقاتل وعينه على الجبل. فلما نزل الرماة، لما أرادوا النزول ذكرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه قال إلى أين يا قوم إلى أين؟ أنسيتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الغنيمة الغنيمة، والله لناتين القوم نصيب من الغنيمة. فنزلوا ولم يبقى إلا عبد الله ومعه عدد قليل. فلما رأى خالد الجبل قد خلى انعطف وكر من الخلف، وقتل هو معهم من بقي من الرماة رضي الله عنهم، ثم نزلوا وأتوا المسلمين من الخلف. فلما رأى المشركون المنهزمون أن خيالتهم استداروا من الخلف قويت قلوبهم ورجعوا وأطبقوا على المسلمين، خيالة تقتل من الخلف والمشركون رجعوا من الأمام فأطبقوا من الأمام والخلف، فاضطرب المسلمون وانحل عقدهم، وحصلت خبطة وحصل اختلاف، وولى من ولى من المسلمين إذ تصعدون ولا تلبون على أحد، تصعدون أي تذهبون ذهابا يعني ذريعا سريعا، ولا تلبون على أحد يعني ما يلتفت إلى أحد من شدة اللبعان في الهرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلي عباد الله إلي عباد الله، ولكن لم يبقى معه إلا نفر يسير والبقية ولوا، فحصل ما حصل من القتل والجراح مثل 70 من خيار المسلمين أكثرهم من الأنصار رضي الله عنهم، وجرح النبي عليه الصلاة والسلام في وجنته، دخلت حلقة من المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، وهشمت البيضة المغفر على رأسه وشج وكسرت رباعيته، إن أصابته 3 جراحات، 3 جراحات في الرأس وفي الوجنة وهي من تحت العين في أول خد، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، دخلت حلقة من حلقات المغفر في وجنته، يعني مسامير المغفر حديد دخلت في العظم، خرقت اللحم ودخلت في العظم، أخرجها أبو عبيدة رضي الله عنه بأسنانه، فنزع الأولى سقطت ثنيته، ثم نزع الثانية فسقطت ثنيته الثانية، قالوا فما رأينا أهتم أجمل أو أحسن من أبي عبيدة رضي الله عنه، فحصلت هذه الهزيمة وحملت معها دروسا بالغة، دروسا عظيمة ستأتينا إن شاء الله في الآيات القادمة. الله تعالى رب عباده على الشدة، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، لأن هذه الطليعة الأولى، هذا الجيل الأول هؤلاء خير قرون هم الذين سيحملون الإسلام للبشرية كلها، فلا بد أن يربوا على الصلابة والقوة والشدة والتحمل والتضحية، فلو عاشوا على النصر بكل سهولة ما اشتد عوده ولا صاروا أشداء أقوياء في إيمانهم وفي صبرهم وتحملهم، والله تعالى حكيم عليم، فاتخذ منهم شهداء. وورد أن هذه عقوبة بسبب 70 الأسير الذين أخذوا الفداء كما جاء في السنن بسند جيد، قال إن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خيرهم، يعني خير أصحابك في أسرى بدر، إن شئتم أخذتم الفداء ويقتل 70 من قابل، وإن شئتم القتل تقتلوا، قال نأخذ الفداء ويقتل منا 70، يعني عجيب هذا حديث صحيح، فأخذوا الفداء وقتل منهم 70 في العام القادم في أحد، يعني بعد سنة جاء المشركون ليأخذوا بالثار، فحصل ما حصل قتل 70، نفس العدد عدد الأسرى الذي أخذ المسلمون الفداء وتركوه. قال تعالى تريدون عرض الدنيا أي الفداء، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فهذه الهزيمة فيها دروس عظيمة، الإنسان إذا قرأ غزوة أحد يعني يتحرق ويتألم كيف هزم المسلمون وقتل 70 وجرح النبي عليه الصلاة والسلام، واللي انتصر كفر فجرة، هم أخبث عباد الله إلا من هدى الله بعد ذلك الإسلام، يعني في حال المعركة كلهم كفر فجرة كيف يسلطهم الله على نبيه سيد ولد آدم وعلى خيرة الناس وخير القرون، لكن نقول العبرة بالعواقب، العبرة بالثمرات والتي والدروس العظيمة التي تحصل من هذه الهزيمة، ففيها من الفوائد والعبر ما يفوق جميع الانتصارات التي حصلت أو كثير من الانتصارات، أن هذه الدروس لا تحصل إلا بهذا الألم وهذه الشدة والتضحية، وستأتي إن شاء الله في الآيات الحكم والدروس والعبر من غزوة أحد. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.